قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهي فصل يبطل بالأكل والشرب والجماع والقي عمدا، ويحرم الوصال، وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار، ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور. تقدم الكلام على هذا الفصل، إلا ويندب تأجيل الفطر وتأخير السحور. ويندب ويستحب تأجيل الفطر. متى يأجل الفطر؟ بمجرد غروب الشمس، ولو بقيت حمرة، حتى لو بقيت الحمرة، بمجرد أن يغيب قرص يفطر ولو بقيت حمرة من أثار الشمس. قال: تأجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حكم الفطر: مر بنا في الدرس الماضي الكلام على جواز الوصال إلى السحر وما بعده مكروه. يفطر على أي شيء؟ في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء، فيفطر على الرطب وهو نضيج البسر، فإن لم يجد فتمر وهو اليابس اللي يسميه البعض العجوة، فإن لم يجد يشرب ماء. وتأخير السحور، حينما قال تأخير السحور أفادنا أن السحور مشروع، والسحور أيضا سنة. في حديث أنس في الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، ومن بركته كما في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالمقصد من السحور مخالفة أهل الكتاب، والأصل في مخالفة أهل الكتاب الاستحباب، هذا الأصل. أما التشبه فالأصل فيه التحريم. حينما قال تأخير السحور إلى كم؟ إلى قريب الأذان، يسن أن يؤخر فيأكل أكلة السحر قريبا من طلوع الفجر. في حديث أنس عن زيد بن ثابت أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال له أنس رضي الله تعالى عنه: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. إذن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسحروا، وكان بين فراغهم من السحور وبين الأذان الثاني قدر 50 آية. قدر 50 آية أي قدر ما يقرأ الشخص 50 آية، وقراءة 50 آية تصل ما بين 10 إلى 3 ساعة على حسب الحذر والترسل في القراءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر أكلة السحر ولم يفرغ منها إلا قريبا من أذان الفجر. فالسنة التأخير على قدر الوسع، فكلما أخر كان أفضل. فصل: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، والفطر للمسافر ونحوه رخصة، إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة، ومن مات عليه صوم صام عنه وليه، والكبير والعاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. عقد الشيخ رحمه الله تعالى وهذا الفصل للكلام على أهل الأعذار الذين يجوز لهم الفطر وصفة القضاء. يجب على من أفطر لعذر شرعي، قال: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي. فالقضاء يجب، دليله قول ربنا تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة في حق الحائض. فالشيخ رحمه تعالى يقول: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي. وحينما قال الشيخ لعذر شرعي أن يقضي، ما هي الأعذار؟ سأشير إليها إن شاء الله. أن يقضي لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة مر بنا في الدرس الماضي: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه.
فعدة من أيام أخرى. من لم يصم له حالة: الحالة الأولى لم يصم مطلقا من غير عذر، لم يصم مطلقا من غير عذر، فهذا كما مر بنا أنه لا يقضي، وهذه قاعدة مضطردة في كل العبادات. من أخر العبادة متعمدا من غير عذر حتى خرج وقتها لا يقضيها، سواء كانت فرضا أو نفلا، صلاة أو صياما أو غير ذلك، هذه من لم يصم مطلقا. أما إذا كان بعذر فيقضي لما تقدم قبل قليل، لكن أحيانا يشرع في العبادة ثم يفسدها، يشرع في العبادة ثم يفسدها، فهذا أيضا صحيح أنه يقضي. الحديث: من استقاء عمدا فليقضي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا أن يقضي، وقد يكون معذور وقد يكون لا ليس معذورا. استقاء أحيانا قد يستقي لأجل أن يخرج ما في جوفه بسبب شرعي، وأحيانا لا، قد يكون من باب العبث. والحديث عام أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع أنه أمره بالقضاء، والمجامع كان معتديا يعلم حرمة الجماع في نهار رمضان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت. هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع أن يقضي أو لا يقضي؟ محل خلاف، والذي يترجح له والله لم صحة أمر المجامع بالقضاء، فمن لم يصم أصلا مطلقا بغير عذر لا يقضي، من لم يصم مطلقا بعذر يقضي، من أفسد صيامه يقضي، سواء يعني شرع في الصيام ثم أفسده يقضي، سواء كان بعذر أو بغير عذر. قال: والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا يخشى التلف أو الضعف على القتال فعزيبة. الشيخ رحمه الله تعالى قال: الفطر للمسافر ونحوه رخصة. على هذا أن الفطر للمسافر مباح، حينما قال رخصة مباح، والمباح يستوي طرفاه، لقوله صلى الله عليه وسلم للكعبي رخصة. وليظهر لي والله أعلم أن المسألة فيها تفصيل، ليس كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، إلا أنه يعتذر للشيخ كما مر بنا مرارا، فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا المتن هو مختصر. فالمسافر لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يستوي عنده الأمران، أن يستوي عنده الفطر والصيام، يقول سيانة عندي لا فرق بين كوني أصوم أو أفطر، يعني لا يلحقه حرج في الصيام أو فطر. فالذي يظهر الله أعلم في هذه الحالة أن الصيام في حقه أفضل لأجل إدراك الزمن الفاضل، وأيضا لأجل الإسراع في براءة الذمة. وليظهر الله أعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يفعل ذلك، يحمل عليه حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وإن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الشمس، وما كان فينا أحد من صام إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وابني رواحة. والحديث صحيح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صام في شدة الحر في رواية لمسلم في رمضان، وهذه الرواية مشاهدها ذكر رمضان، لكنهم قالوا في يوم شديد الحر، فيحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يتأثر ولا يتعب من شدة الحر، فصام صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقية الصحابة رضي الله تعالى كانوا مفطرين. أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكانوا صائمين في رمضان، فصام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم، كراع الغميم قريبا من مكة، يعني خرج من المدينة قريب من مكة، فدعا بماء فشربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل له: إن الناس قد صاموا يعني تموا. قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة ثلاثا، قال لهم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. في رواية لمسلم قيل له: إن الناس قد شق عليهم، إن الناس قد شق عليهم وهم ينظرون ماذا أنت فاعل. فالصحابة رضي الله عنهم شق عليهم لكنهم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم، فأفطر لأجلهم صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يشق عليه.
فليظهر الله أعلم أن
إذا كان الأمر مستوي على المسافر الصيام والفطر فالصيام في حقه أفضل وهو ظاهر السنة والله أعلم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون أحد الأمرين أيسر له، أن يكون أحد الأمرين أيسر له، فقد يكون الأيسر له الصيام لأنه إذا رجع إلى بلده قد يشق عليه القضاء بسبب عمل أو غيره، وقد يكون الأمر بالعكس الأيسر له الفطر، خصوصا إذا كان يتقوى على العبادة كشخص اعتمر في رمضان في النهار ووجد مشقة. فلا شك في هذه الحالة أن الفطر أفضل، خصوص قول ربنا تبارك وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله عز وجل رخص للمسافر لأجل رفع الحرج وإرادة اليسر وعدم الوقوع في العسر، فينظر أيهما أيسر له فيفعل. أيضا عموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أيضا حديث أبي سعيد في صحيح مسلم قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، رون من وجد قوة فصام فذلك حسن ومن وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن. إذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يصوم بعضهم يفطر، ولا ينكر بعضهم على بعض، يرون الشخص الذي يجد قوة إذا صار فهذا حسن وإذا وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن. الحالة الثالثة أن يشق عليه من غير مضرة، يعني مجرد مشقة وتعب، فيكره الصيام، فيكره الصيام. حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه فسأل، فقالوا: رجل صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. المقصود ليس من البر الصوم في السفر أي على هذه الحال، فليس بر أن تترك يسر الله عز وجل وترخيص الله عز وجل لك وتصوم حتى تبلغ حالة من التعب ويظلل عليك وأن ينشغل بك أهل رفقتك. ليس من البر الصوم في السفر، فليس من البر أن تترك الرخصة وتصوم حتى يحصل لك حرج ومشقة. فهذا الحديث خرج على سبب، فلا يقال حكم عام مطلق ليس من البر الصوم في السفر. كيف نقول ليس من البر الصوم في السفر وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وقد صام الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقره؟ فيحمل على هذا السبب، يعني ليس من البر أن تقع في الحرج. أما إذا لم يكن لك حرج ومشقة فعلى التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. الحال الرابعة أن يتضرر بالصيام، ففي هذه الحالة يكون الصوم محرم، ويحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جابر: أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، فيحمل على أنه حصل لهم ضرر بالصيام والله أعلم. وأيضا لعموم النصوص: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالنصوص العامة تنهى عن الإضرار بالنفس. هذه أحوال المسافر والصيام، فقد يكون الصيام أفضل مستحبا، وقد يرى أيهما أيسر فيفعل، وقد يكون الصيام في حقه مكروها، وقد يكون الصيام في حقه محرما. قال: والفطر للمسافر ونحوه رخصة. من الذي يرخص لهم؟ كذلك المريض. وقد نص ربنا تبارك وتعالى على السفر وعلى المرض رخصة. أيضا المريض له أحوال. الحال الأولى ألا يتأثر بالصيام، بمعنى لا يزيده الصيام مرضا، وليس سبب في تأخر برئه، وليس بحاجة إلى علاج، سواء كان المرض يسيرا أو شديدا. فإذا كان لا يتأثر بالصيام والأمر عنده سيان الفطر والصيام، فيجب عليه الصيام ويحرم عليه الفطر، لأن الترخيص للمريض ليس ترخيصا مطلقا، إنما هو رخصة لعذر وهي رفع الحرج والمشقة. وإلا الأصل فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالحكم كما يقال يدور مع علة وجودا وعدما، إذا وجد سبب الترخيص فيفطر، وإذا كان لا يوجد والأمر سيان عنده، المرض هو المرض لن يتأثر وليس بحاجة العلاج، فالأصل هو وجوب الصيام. الحال الثانية أن يشق عليه الصيام من غير ضرر، فيكون الصيام في حقه مكروها والفطر في حقه والسنة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرته قبل قليل، ما أخوي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختارا أيسرهما ما لم يكن إثما. ولقول ربنا تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريكم العسر. الله عز وجل إرادته الشرعية اليسر، فإذا شق على نفسه خالف إرادة الله عز وجل الشرعية. أما إذا كان يتضرر، هذه الحالة الثالثة، لكن يحصل له ضرر بسبب الصيام، فيكون الصيام في حقه محرما لعموم النصوص التي ذكرتها قبل قليل، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يكون يتضرر بالمرض، إما يزداد المرض أو يخشى على نفسه الهلاك أو يتأخر البر، هذا ضرر. والفطر للمسافر ونحوه رخصة. أيضا الحامل والمرضع لهما الفطر. وصح ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند أبي داود في تفسير والذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال والحامل والمرضع تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا. لكن في حديث أنس بن مالك الكعبي قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام، وضع عن الحامل والمرضع الصيام. إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، شطر الصلاة يعني نفس الصلاة في القصر، والصيام، وضع عن الحامل والمرضع الصيام. المقصود وضع الصيام أي في شهر رمضان، وإلا القضاء لا بد منه، كما أن المسافر لا بد أن يقضي فكذلك لا بد أن يقضي، لأن بعض العلم يذهب إلى أن الحامل المرضع عليهما الإطعام فقط من غير قضاء، وبعضهم يرى أن عليهما الإطعام مع القضاء إذا أفطرتا خوفا على ولديهما أو خوفا على الحمل. إذا أفطرتا لأجل الحمل أو لأجل الولد فعليهما القضاء ولا طعم كل يوم مسكين. واللي يظهر لي والله أعلم لهما الفطر، وهذا بالإجماع، إذا الحامل والمرضع لهما الفطر بإجماع للعلم. إنما الخلاف ما الواجب، هل واجب القضاء فقط أو الإطعام فقط، أو الإطعام والقضاء إذا أفطرت خوفا على ولديهما. واللي يظهر لي والله أعلم أنه يجب عليهما فقط القضاء فقط من غير إطعام، الواجب عليهما القضاء فقط من غير إطعام، لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه ذكر الله عز وجل وضع عنهما الصيام كما وضع المسافر، والمسافر فقط يجب عليه القضاء، فكذلك الحامل والمرضع. وهذا القاعدة العامة في من أفطر بعذر، القاعدة الشرعية العامة أن من أفطر بعذر عليه فقط القضاء. القاعدة العامة أن من أفطر بعذر فعليه القضاء فقط. ويبقى ابن عباس رضي الله تعالى عنه واجتهاده في تفسير الآية، كما قلت لكم أن جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخالفونه في أصل المسألة، يعني هل الآية محكمة أو منسوخة، وإن كان يتفق معه على الإطعام في حق العاجز. حينما قال رخصة، هذا ليس على إطلاقه، الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر ويحرم عليهما الصيام ويجب عليهما القضاء بالإجماع. الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر ويجب عليهما القضاء.
قال صلى الله عليه وسلم في حديث سهل:
أليست إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ حديث معاذ العدوية حينما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ قالت: لا، لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث في مسلم، حديث سهل في الصحيحين. فالحائض والنفشاء أيضا يجب عليهما الفطر، ويجب عليهما أيضا القضاء. قال: إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة أي واجب، وتقدم الكلام على ذلك. المريض ذكرت حالة، وسيمر بنا شيء من التفصيل عنه إذا كان قادر على الصيام أو عاجز عن الصيام. قال: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي. هذه القاعدة العامة، لكن متى يجب عليه القضاء؟ الشرط الأول أن يتمكن من القضاء، يزول عذره ويتمكن من القضاء. لأن الله عز وجل يقول: فعدة من أيام أخر، فوقت صيامه ليس الحاضر، الأيام الأخرى. فإذا تمكن من القضاء وجب عليه أن يقضي، لكن لو لم يتمكن من القضاء فلا يجب عليه لا قضاء ولا إطعام، كما سأشير إن شاء الله. الحالة الثانية أن يكون مكلفا، فإذا زال تكليفه ومات على هذه الحالة هنا لا قضاء عليه ولا إطعام. مثلا شخص مسافر أفطر في نهر رمضان، ثم قبل أن يرجع إلى أهلي وهو مسافر مات، هل أتت الأيام الأخرى فعدة من أيام أخرى؟ لم تأتي، فلا قضى عليه. الله عز وجل يقول: فعدة من أيام أخرى. كما لو أن الشخص مات في نصف الشهر، هل يجب عليه أن يقضي بقية الشهر؟ لا، لأن لم تأتي هذه الأيام. فكذلك من أفطر بعذر ثم استمر عذره، أو شخص أو امرأة مثلا أفطرت في رمضان نفسها ثم ماتت في نفاسها قبل الطهر، هذه لا يجب عليه لا قضاء ولا إطعام. الحالة الثانية يبقى في حدود التكليف، شخص في نهر رمضان أغمي عليه، دخل في غيبوبة واستمر في غيبوبته حتى مات، هذا الآن زال عنه التكليف. إذا كان زال عنه التكليف حتى مات أيضا لا قضاء ولا إطعام. قال الشيخ: ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال: ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا نص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات. كلمة من هنا اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم. إذن كل من مات وعليه صيام، سواء كان الصيام فرضا يعني بأصل الشرع كقضاء رمضان، أو هو أوجبه على نفسه كالنذر، أو بسبب كفارة كفارة الظهار مثلا، فكل هؤلاء يجوز لوليهم أن يقضي عنه. من مات عليه الصيام صام عنه وليه. هل يجوز أن يصوم أكثر من شخص؟ يجوز ولا يجوز. كيف؟ إذا كان القضاء لا يشترط فيه التتابع فيجوز أن يصوم أكثر من شخص. مثلا شخص عليه قضاء 5 أيام من رمضان، له أبناء، قال كل واحد منهم: سنصوم مثلا هذا اليوم عن أبينا. صاموا 5 في يوم واحد جاهز، لأنه لا يشترط التتابع. لكن لو كان يشترط في الصيام التتابع، نفترض على سبيل المثال عليه كفارة الظهار لابد من التتابع، فلا يصح أن يصوم عنه أكثر من واحد في يوم واحد، لأن الأصل لابد أن يصوم شهرين متتابعين. فإذا صام عنه أكثر من واحد لم يصدق عليه أنه صيم عنه شهران متتابعان. فإذا كان الصيام يشترط فيه التتابع لابد أن يصوم في اليوم الواحد واحد. يقول واحد ما يلزم نفس الشخص أن يصوم، لكن ما يصوم أكثر من واحد عنه في يوم واحد. لكن لا، إذا كان لا يشترط فيه التتابع يجوز أن يصوم عنه أكثر من واحد في اليوم الواحد. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من مات عليه صيام صام عنه وليه. الولي المقصود به القريب، وهذا ليس على سبيل الوجوب، يعني لا يشترط أن يكون الذي يصوم عنه القريب، لأنه هذا حق دين، كما يجوز أن يقضي دينه الغريب فكذلك يجوز أن يقضي دين الخالق ويصوم عنه الغريب. لكن قال من مات عليه صيام، هذا خبر بمعنى الأمر، خبر من مات عليه صيام صام عنه وليه، خبر بمعنى الأمر أي ليصوم عنه وليه، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الندب والاستحباب. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يمكن شخص أن يتحمل واجبا على غيره وإذا لم يأتي به يكون عاثما، فيحمل الأمر على الاستحباب، فإن صام عنه وليه فحسن، وإن لم يصم عنه وليه يطعم عنه، ولو أعطوا أحدا يصوم عنه أي أعطوه مال مقابل أن يصوم عنه ويقضي عنه فالصحيح أيضا الجواز، فهم بين الإطعام وبين يعطوا مال لأحد أن يصوم عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام، الأمر متعلق بالصيام الواجب. في حديث أيضا بريدة في صحيح مسلم في قصة المرأة قالت يا رسول الله أعطيت أمي جارية وإنها ماتت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أجرك وردى عليك الميراث. فقالت يا رسول الله إن أمي عليها صيام شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك. قالت يا رسول الله إن أمي لم تحج قط أفأحج عن أمي؟ قال حج عن أمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الصيام والحج. وأيضا حديث ابن عباس في الصحيحين فدين الله أحق أن يقضى، فيقضى دين الله عز وجل. ومن مات عليه صوم صام عنه وليه. قال والكبير والعاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بطعام مسكين. والكبير والعاجز لمرض، فالمريض لا يخلو من حالين، أن يكون المرض يرجى أن يزول فهذا الذي يؤخره حتى يشفى، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما المريض الذي لا يستطيع فيطعم عنه ولا ينتظر، وكونه لا المرض دائم ولا يمكن البر منه ولا الاستطاعة مستقبلا، هذا يرجع إلى تقدير الأطباء، فيرجع إلى رأي الطب هل يمكن أن يصوم مستقبلا أو لا يمكن أن يصوم مستقبلا، فيعمل لي خبر الطبيب الثقة. قال الكبير والعاجز، ما الدليل؟ الدليل كما مر بنا أكثر من مرة قوله تبارك وتعالى وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. مر بنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول أنها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام يطعمان عن كل يوم مسكينا، وأهل العلم مجمعون على أن العاجز لكبر أو مرض له الفطر والإطعام بالإجماع، أيضا لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما صفة الإطعام؟ أنس رضي الله تعالى عنه حينما كبر رضي الله تعالى عنه كان يجمع 30 مسكينا ثم يطعمهم، والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. أنس رضي الله تعالى عنه يجمع 30 مسكين ثم يطعمهم، على هذا يجمع عدد أيام التي أفطرها الشخص، ينظر عدد الأيام التي أفطرها الشخص ويؤتى بعددهم مساكين فيقدم لهم طعام، فيقدم لهم طعام مثلا عشاء أو غدا. الشخص أفطر مثلا 30 يوم لأجل الكبر أو لأجل المرض، فنبحث عن 30 مسكين ونأتي بهم للبيت نغديهم أو نعشيهم. وكذلك الفطور أيضا يمكن أن يفطر ويدخل في باب الإطعام، أو كل مسكين يعطى طعام. كيف يعطى طعام؟ كما مر بنا يعطى مد بر أو نصف ساع من غيره. على هذا كم نعطيه من الرز؟ أسألكم، لا مد بر، كم نعطيه من الرز؟
مد بر.
طيب كم نعطيه؟ واحد يقول ما أعرف مدى الرز كم،
نص كيلو.
نعم، وشيء يسير كما مر بنا نص كيلو، يعني 500 جرام وعشر جرامات تقريبا.
قال والكبير والعاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بطعام مسكين.
قال والكبير، لا ننسى ما مر بنا أن الكبير له حالان. الحالة الأولى أن يكون ممتع بعقله، هذا الذي يطعم عنه. أما إذا وصل حد التفنيد فقد عقله أو إدراكه قل، يدرك شيئا وأشياء لا يدركها، مر بنا أن هذا غير مكلف، فلا يجب عليه لا صيام ولا قضاء ولا إطعام. فالكبير المكلف، أما غير المكلف فلا يجب. قال والكبير والعاجز عن الأداء والقضاء، عندنا أداء وقضاء، أداء وقضاء. الأداء هو أداء العبادة في وقتها، والقضاء هو الإتيان بالعبادة بعد خروج وقتها، هذا الأداء والقضاء. العاجز عن الأداء يعني العاجز عن يصوم في شهر رمضان، بعض الناس قد لا يستطيع أن يصوم في شهر رمضان، لكن قد يستطيع في غير رمضان، وقت شدة البرد والقصار النهار، أو يقول أصوم يوم وأفطر يوم أو يومين. فالأداء أن يصومها في نفس الشهر، والقضاء أن يصومها بعد خروج رمضان. وعندنا أداء وقضاء وإعادة، عرفنا الأداء والقضاء. أما الإعادة فهو الإتيان بالعبادة مرة ثانية، الإتيان بالعبادة مرة ثانية، وقد يكون الإتيان بها لأجل فساد العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أعادها. وقد يكون لا لأجل فسادها، كمن أتى دخل المسجد وقد صلى صلاة العشاء وجد الناس يصلون فيصلي معهم، بقوله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا إذا أتيتما مسجد يا جماعة فصلي فإنها لكما نافلة. وهل الإعادة يشترط أن تكون في الوقت أو تسمى إعادة ولو خرج الوقت؟ أيضا محل خلاف بين الفقهاء، والثاني قد يكون أقرب الله أعلم، تسمى إعادة سواء كانت في الوقت أو خارج الوقت. قال الشيخ رحمه تعالى وإياه: باب صوم التطوع. يستحب صيام 6 من شوال و9 من ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم. عقد الشيخ رحمه الله تعالى وياه هذا الباب لكلام على صوم التطوع، أي صيام النفل الأيام التي يستحب صيامها. قال يستحب صيام 6 من شوال، 6 من شوال، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، فالحسن بعشر أمثالها. وحينما قال 6 من شوال، سواء كانت متوالية أو متفرقة، بعد رمضان مباشرة أو متأخرة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع صيام 6، ولم يحد في ذلك حد، فمن صام هذه 6 في شوال صدق عليه صيام 6 وحصل له الفضيلة. المسائل التي تثار دائما بعد رمضان الكلام على من عليه قضاء، من عليه قضاء هل يصوم 6 من شوال قبل القضاء أو لا، يعني هل تحصل له الفضيلة؟ ولنفترض على سبيل المثال امرأة عليها مثلا 10 أيام قضاء بسبب الحيض، وهل يجوز لي أن أصوم 6 من شوال ثم بعد ذلك في ذي القعدة وفي ذي الحجة أصوم القضاء أو لا؟ ظاهر الحديث أنه يشترط لهذه الفضيلة الخاصة صيام القضاء أول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان
من صام
رمضان ومن عليه قضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان، إنما صام بعض رمضان. قال ثم أتبعه ستة من شوال، فليظل والله أعلم أن هذه الفضيلة الخاصة يشترط فيها تقديم القضاء، تقديم القضاء ثم بعد ذلك تصام الست. إشكالية أحيانا المرأة قد تكون نفسا وربما تقول لو صمت القضاء في شوال خرج الشوال وأنا لم أصم. قال كما أنه يقضى رمضان في غير وقته فكذلك الست من شوال والله أعلم تقضى. فنقول صومي أول ابدأي بالقضاء، فإذا قضيت رمضان صومي الست ولو كانت في ذي القعدة أو في ذي الحجة تكون من باب القضاء وليست من باب العداء والله أعلم. قال وتسع من ذي الحجة، وتسع من ذي الحجة يقصد من اليوم الأول إلى اليوم التاسع. اليوم التاسع في حديث أبي قتادة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية. يوم عرفة ورد النص الخاص به وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين، هذا ما يتعلق به بعرفه اليوم التاسع. لكن هذه السنة أعني صيام يوم عرفة خاص بغير الحاج، أما الحاج فالسنة في حق عدم الصيام. في حديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها أنهم تماروا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو لا؟ اختلف الصحابة، فماذا صنعت أم الفضل؟ أرسلت له بلبن حليب مسلمة، فشرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل ذلك على أنه لم يصم. حديثها رضي الله تعالى عنها عند البخاري ومسلم. فيوم عرفها اليوم التاسع لا إشكال في استحباب صيامه لغير الحاج، لكن الكلام على غير التاسع من يوم الأول يوم الثامن. ورد حديث حفصة عند الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة، والحديث معلول. أيضا في صحيح مسلم عن عائشة أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر قط، في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر، وأيضا الحديث معلول. فليظهر لي والله أعلم أن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في صيام تسع ذي الحجة أو من نفي صيامه لا يصح إلا ما يتعلق بعرفة. لكن عندنا عموم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ما من أيام العمل الصالح فيهن، يعني العشر، حب إلى الله. قالوا والجهاد في سبيل، قالوا والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه، إلا رجل خرج يخاطر بماله ونفسه فلم يرجع بذلك، فلم يرجع من ذلك بشيء. حديث ابن عباس أخبر أن الأعمال الصالحة في أيام العشر أحب الأعمال الله عز وجل وأفضل من أنواع الجهاد إلا من نوع واحد. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من العبادات، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أصل الصيام في العشر وهو يوم عرفة. وأهل العلم من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم ينصون على استحباب صيام العشر. مثلا تلاحظون الشوكاني رحمه الله تعالى ليس متمذهبا وينص، ابن حزم أيضا ليس متمذهبا وينص على استحباب صيام العشر، أيضا فقهاء المذاهب الأربعة كلهم أيضا ينصون على استحباب صيام العشر. يثير بعض طلاب العلم إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صام إذن لا نصوم، إنما نصوم يوم عرفة أو نصوم أحيانا ونترك أحيانا. لكن على هذا يسأل، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في العشر؟ هل نقل عنه؟ لا. إذن على هذا يقال لا تقرأ القرآن دائما، اقرأ أحيانا واترك، وكذلك بقية الأعمال الصالحة. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أصل الأعمال الصالحة ولم يحد صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. فيقال الأعمال الصالحة مستحبة في هذه العشر ومن ذلك الصيام. قال ومحرم، يستحب صيام محرم أي شهر الله المحرم. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم أفضل الصلاة صلاة الليل إلا المكتوبة غير المكتوبة، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فإن تيسر أن يصام الشهر كله أصيب، وإن لم يتيسر فيصام ما يتيسر منه، وإن لم يتيسر إلا العاشر من محرم صامه. في حديث بقتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء. لكن يستحب مخالفة أهل الكتاب. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما قيل له إنه يوم تصومه اليهود قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أي مع العاشر، ثم مات صلى الله عليه وسلم ولم يصم. حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع لعجل المخالفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخالف الكفار على صفتين، إما يخالفهم في أصل الفعل أو في صفة الفعل، هنا خالفهم في صفة الفعل، هم يصومون العاشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمة أن يصوم التاسع مع العاشر لأجل فتكون مخالفة في الصفة وليست في أصل الفعل. ورد حديث صوموا يوما قبله أو يوما بعده ولا يصح. أيضا ورد رواية في هذا الحديث صوموا يوما قبله ويوما بعده وأيضا لا يصح. فقول بعض أهل العلم أن صيام يوم عاشوراء له ثلاث مراتب، أن يصوم الأفضل يصوم يوما قبله ويوما بعده، ثم أو يصوم يوما معه الثانية، الثالثة أن يفرده. أصح أن المراتب مرتبة، لأن أن يصوم يوما قبله ويوما بعده هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا من يثبت لا يقال أنه سنة. صام الشخص يوما قبله ويوما بعده بنية ثلاثة أيام من كل شهر هذه مسألة أخرى، لكن كلام على فضيلة أن يصوم يوما قبله ويوما بعده فهذا ليس له أصل. سم هذا يذهب إلى بعض العلم لكن ليس له أصل على الصحيح. نعم، فالأفضل أن يصوم معه يوم. النبي صلى الله عليه وسلم شرع التاسع، لكن إذا قلنا أنه شرع التاسع لأجل المخالفة، إذا ما تيسر أن يصوم التاسع مع العاشر يصوم العاشر مع الحادي عشر، يصدق عليه أنه خالف اليهود. بعض المعاصرين ضعف حديث ابن عباس رحمك الله حينما قال له الصحابة يا رسول الله إنه يوم تصوم اليهود، قال لأن بقيت للقابل أصومن التاسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة سأل اليهود فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه فنصوم شكرا، قال نحن حق بموسى فصامه. بل كان صلى الله عليه وسلم يصومه قبل الهجرة كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. فكيف يقول يخبرونه الصحابة، كيف يخبره الصحابة رضي الله تعالى أنه يوم صوم اليهود وقال لهم بقيت لقابل صوم التاسع؟ قالوا هذا دليل على ضعف الحديث فيكون المتن فيه نكارة. والصحيح أنهم قالوا ذلك لسبب، أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يوافق اليهود فيما لم ينهى عنه كما في حديث أنس، حديث أنس في صحيح البخاري، أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق اليهود فيما لم ينهى عنه، ثم شرع صلى الله عليه وسلم مخالفتهم حتى قال قائلهم ما يريد هذا الرجل من أمرنا من شيء إلا خالفنا فيه. فالصحابة رضي الله تعالى عنه حينما قالوا يا رسول هذا يوم تصومه اليهود يعلمون، يعني يقول إذا كان اليهود يصومون هل نترك صيامه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نترك صيامه عليكم السلام، فنحن سنخالفهم لكن سنخالفهم في أي شيء؟ في صفة الصيام وليس في أصل الصيام. وهذه الإشكالية التي يقع فيها البعض حينما يضعف الأحاديث بسبب نقد المتن، لا شك أن المتن قد يكون فيه نكارة فيطعن فيه، فالنكارة التي يراها في المتن أو الخطأ الذي يراه في المتن بسبب سوء فهمه، لكنه ليس خطأ عند غيره. فالصحيح أن الحديث ثابت في مسلم، وسؤالهم ليس من باب الإخبار إنما من باب الاستفهام، هل نترك صيام لأجل مخالفة اليهود أو لا؟ فشرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة في الصفة لا في الأصل.